أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا اليوم نحاول أن نقف على ما نعتقد أنه هو الوجه في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. هذه الدعوة المشهورة عن العدلية، بعد أن بينا في الأبحاث السابقة اتجاهات أو عبر احتمالات لفهم هذه القاعدة، الاحتمال الأشعري المنسوب إلى الأشاعرة، الاحتمال الاعتزالي أو العدلي المنسوب إليهما، وقلنا بأن خلاصة هذين الاتجاهين أو الاحتمالين أن الملاك التام في جعل الأحكام هو المصالح والمفاسد الواقعية في متعلقات تلك الأحكام محضا. فقط أنا من باب الجملة المعترضة لا أكثر، إذا قبلنا خصوصا على مبنى العدلية أن الشارع إنما أمر بالصلاة لوجود مصلحة تكوينية في الصلاة، وإنما نهى عن الخمر لوجود مفسدة تكوينية في الخمر. هنا الثواب والعقاب المترتب بعد على الصلاة والعقاب المترتب على الخمر بعد يمكن أن يكون أمرا اعتباريا أو لا يمكن. التفتوا لهالنقطة من جهتين، تجدهم يقولون أن المصالح والمفاسد تكوينية في المتعلقات، ومن جهة يقولون أن العلاقة بين الصلاة وبين الثواب أمر ماذا؟ أمر اعتباري. بعد يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. حتى هذا حديث آخر لا أريد أن أدخل فيه. المهم هذا هو الاتجاه. الاتجاه الثالث هو الذي كان يقول بأن المصلحة كل المصلحة في ماذا؟ في نفس الأمر وامتثال الأمر، وإلا بقطع النظر عن الأمر فهل يوجد مصلحة في المتعلق أو لا توجد؟ قال لا توجد. طبعا أيضا على نحو الاحتمال، وإلا أنا لا أريد أن أنسب ذلك إلى سيدنا الشهيد، ولكنه ظاهر كلماته أن هذا الاحتمال معقول، وعبارته نقبل نؤيد ونحو ذلك كما قرأنا في السابق. هذا الاحتمال الثالث. أما الاحتمال الرابع أو النظرية الرابعة في المقام، اللي في اعتقادي هي النظرية التي لا بد من الالتزام بها، هذه النظرية لكي تتضح فيها مجموعة من المقدمات. كما أشرت بالأمس أن البحث كلامي، ليس البحث بحثا أصوليا أو فقهيا، وتترتب عليه آثار كلامية وأصولية وفقهية. المقدمة الأولى، من الواضح أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا وبلا غاية ولا هدف، وصريح الآيات القرآنية تثبت لنا هذه الحقيقة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ليس الأمر كذلك. لذا في آيات أخرى يقول وما كنا لاعبين، ومقتضى الإسم الحكيم أيضا فعله لا يمكن أن يكون بلا غرض ولا غاية. وهذه مقدمة ثابتة قرآنيا وروائيا وعقليا، ولا مجال للبحث فيه. المقدمة الثانية، أن هذه الغاية وهذا الهدف للإنسان هو الوصول إلى القرب الإلهي. ما هو هدف الإنسان؟ ما هي غاية الإنسان؟
واقعا الآيات الروايات الأدلة العقلية تثبت حقيقة واحدة، لأن الله هو مركز الكمال المطلق علما وعملا، فإذا غاية هذا الإنسان هو ماذا؟ هو القرب من مركز الكمال. لذا وردت الآيات والروايات تؤكد على هذه الحقيقة وهي القرب الإلهي. لذا أنت جنابك في أي عمل عبادي تقوم به تقول ماذا؟ تقول قربة إلى الله. ما معنى قربة؟ تريد بهذا العمل أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فما هو معنى القرب الإلهي؟ ذاك حديث في محله مفصل لا أريد الوقوف عليه هنا، ولكن بنحو الإجمال في جملة واحدة، كما ورد في كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو تخلق بأخلاق الله، بل التشبه بالإله علما وعملا، هذا هو القرب الإلهي. وإلا ليس المراد من القرب هنا هو القرب المادي، هو القرب المكاني، هو القرب الحسي، هذه الأمور لا معنى لها، وإنما المراد هو القرب ماذا؟ هو القرب الوجودي، هو القرب المعنوي، هو القرب في الصفات العلمية والصفات ماذا؟ والصفات العملية، على مستوى العلم، على مستوى النظر العلم، وعلى مستوى العمل العدل والحكمة ونحو ذلك. فلذا ورد في جملة من الروايات إن لله تعالى 99 اسما من تخلق بها دخل الجنة، وروايات من هذا القبيل كثيرة، مضافا إلى الآيات القرآنية التي تثبت أن كمال الإنسان إنما هو أين؟ إنما هو في القرب الإلهي. طبعا عندما أقول كمال الإنسان يعني الكمال النهائي للإنسان، وبعد ذلك لماذا أقيد؟ يتضح لماذا أقيد كلامي أن كماله النهائي هو الوصول إلى ماذا؟ هو الوصول إلى القرب الإلهي. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، بماذا يتحقق القرب؟ يعني متى يقال أن هذا الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى؟ هنا أيضا الآيات والروايات مضافا إلى البحث العقلي تقول إذا دخل تحت الولاية الإلهية، وبتعبير الروايات إذا صار في حصن الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، وبتعبير القرآن الكريم يدخل تحت الولاية الإلهية، يكون الله هو الولي والعبد، والإنسان يكون ماذا؟ هو المولى عليه. وهذا ما أشارت إليه الآية في سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ماذا؟ إلى الظلمات. هو لطيف الآية المباركة تقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، لو إلى النور. من يتكلم عن الظلمات؟ الظلمة ماذا؟ يجمعها. أما من يأتي إلى الهداية والنور ماذا؟ يفردها. لماذا؟ لماذا أن الظلمات يقول لذا همتنا في الولاية يذكر المفرد، يقول الله ولي الذين، أما أن يأتي أولئك والذين كفروا هم وليهم لو أولياؤهم، يقول لا، أولئك مشتتون، ألف ولي إلى، أما هذا المؤمن له ماذا؟ له ولي واحد. على أي الأحوال، لذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي يؤكد هذه الحقيقة، يقول والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين، وهو يتولى الصالحين، وعشرات الآيات اللي بهذا الاتجاه. طبعا كل هذه الولاية، هذا القسم من الولاية، هي المعبر عنها بالولاية الخاصة، في قبال ماذا؟ في قبال الولاية العامة. الله مو فقط ولي المؤمنين، ولي كل موجود. لذا تقرؤون في هذه الآية ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه الولاية العامة موجودة، إذن هاي الولاية الخاصة لها حساب آخر، لها عناية أخرى، لها توفيق. هذا من قبيل ما ذكرناه في المعية. الإخوة يعلمون القرآن الكريم مرة يقول وهو معكم، هاي المعية يا معية، هاي المعية العامة الموجودة مع كل موجود، وهي المعية القيومية، الحي القيوم. ولكن وأخرى يقول إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إن الله لمع المحسنين، إني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. هي هاي المعية النفسة التي كانت ثابتة لفرعون أيضا؟ لا، هاي المعية الثابتة لموسى غير المعية ماذا؟ الثابتة لفرعون. هذه العناية، هذه التوفيق اللي بها آثار ماذا؟ بها آثار وجودية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه بعد مو الهداية العامة يهدي كذا، لا، هاي الهداية ماذا؟ هذه الهداية الخاصة اللي تعطى للبعض ولا تعطى للبعض الآخر، من قبيل الرحمة. قال ورحمتي وسعت كل شيء، أما ماذا؟ فسأكتبها للذين يتقون. إذن الرحمة أيضا عامة، ورحمة ماذا؟ خاصة. احنا عندما نتكلم الدخول في الولاية، الدخول في الولاية، ولاية هذه ها الولاية الخاصة. خب السؤال المطروح هنا وهو أنه ما هو أثر هذه الولاية؟ ما معنى أن الإنسان يدخل في الولاية الخاصة لله سبحانه وتعالى؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده تعبير جيد، هو هذا التعبير وسأبين منين مأخوذ. السيد الشهيد يعبر يقول أن العبودية الحقيقية أن يكون العبد جارحة من جوارح المولى. هسه هذا التمثيل لماذا؟ لأنه هذه اليد من الولي عليها؟ من هو وليها ومن هو المولى عليه؟ الولي هو النفس، وهذه اليد ماذا؟ مولى عليها. ما معنى مولى عليها؟ ها؟ يعني أنه لها إرادة في قبال إرادة النفس، أو إرادتها هي إرادة النفس، أي منهما؟ أصلا لا تريد إلا ما تريده النفس. فلهذا أنت تجد مرة يمكن أن تقول مرة للعين افتح العين، هو يقول لا أنا لا أريد أن أفتح. أصلا يمكن هذا؟ لماذا؟ لأن العين من الناحية التكوينية تحت ولاية ماذا؟ تحت ولاية النفس، مسخرة ماذا؟ تسخيرا للنفس، مع أن لها وجود مستقل. يوم القيامة سترى أن لها وجود مستقل، ولها إرادة مستقلة، ولها نطق مستقل. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أساسا يوم القيامة هذا العبد يقول للجلد أنطق لأسكت، ها؟ يوم القيامة ماذا يقول له؟ أنطق لأسكت، يقول له أسكت لا تفضحني، ولكن يقول لكم مو بيدي أنا، هنا أنا حسابي في الدنيا حساب، كنت مأمورا ماذا؟ أن تكون لي إرادة أو لا إرادة لي؟ لا إرادة، ولكن هنا بعد لا إرادة مستقلة، ورأي مستقل، وعلم مستقل، وشهادة مستقلة. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا المعنى مأخوذ من الروايات التي وردت أن العبد يصل إلى مقام يكون جارحة من جوارح المولى. هذا المعروف في كلمات أهل المعرفة بقرب الفرائض، هذا الذي ورد في رواياتنا أنا عين الله، روايات واردة من الفريقين، أن أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول أنا عين الله، أنا يد الله، أنا جنب الله الذي فرطتم فيه، وهكذا اللي يعبر عنه ما زال يتقرب إلي عبدي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع به، وبصري الذي أبصر به، وعيني التي ويدي التي أبطش بها، وغير ذلك. هذا المعنى السيد الشهيد بينه بعبارة ماذا؟ أن يصل العبد إلى مقام ماذا؟ إلى مقام أن يكون جارحة من جوارح المولى. وهي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، بماذا يصل الإنسان إلى مقام الولاية الإلهية؟ كيف وما هو الطريق للدخول في مقام الولاية الإلهية بهذا المعنى. يعني الله يكون وليه وهذا العبد ماذا؟ مولا عليه. يعني أساسا بعد هو واقعا جارحا من جوارح، ما يريده المولى يفعل وما لا يريده ماذا لا يفعل. سؤال: بماذا تتحقق الولاية؟ الجواب: قرآنا وسنة وعقلا، أنه لا طريق له إلا التسليم والانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى. هسه هذا الانقياد والتسليم والطاعة، واقعا التفتوا جيدا على الاتجاه الأول والاتجاه الثاني، تصويره مشكل جدا. خصوصا هناك لا معنى للانقياد، لأنه أنا منقاد للأمر لو منقاد للمصلحة، أي منهما؟ ها؟ أنا منقاد للمصلحة. بعبارة أخرى، أنت بعد عندما تقف للصلاة تقول الله أكبر، أصلي 4 ركعات صلاة الظهر قربة إلى الله، لقربة إلى المصلحة. ياهو منهن، أنا ما عندي شغل الله، عندي شغل ماذا؟ عندي شغل بالمصلحة، ولكن لأن الله باعتباره عالم هو الذي أرشدني، وإلا أي واحد كان يرشدني على هذه المصلحة؟ أنا عندي شغل بالله لو ما عندي شغل بالله؟ لا، ما لا يوجد. بعبارة أخرى، أنت عندما تقف تقول وجهت ووجهي للذي فطر السماوات والأرض، بعد أنت واقعا عندما تصلي وجهت وجهك للذي فطر السماوات والأرض، لو وجهت وجهي للذي جنات تجري من تحتها الأنهار، ياهو منهن؟ أنت ما عندك علاقة بالله، عندك علاقة ماذا؟ عندك علاقة بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار. ولكنه هذا الاتجاه يقول لا، بأنه أساسا كمال الإنسان الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال القرب، والقرب لا يتحقق إلا من خلال الولاية، ولا طريق إلى الولاية إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال العبودية، إلا من خلال التسليم، كما هو تعبير القرآن الكريم. لذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد هاي مسألة الانقياد والطاعة والعبودية والعبد والإسلام بمعنى التسليم والانقياد، تجده من أول القرآن إلى آخر القرآن يركز على ماذا؟ يركز على مسألة التسليم لله. بالأمس قرأنا بعض الآيات، قال تعالى لإبراهيم ماذا؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت ماذا؟ أسلمت لرب العالمين، مو أسلمت للمصالح الموجودة في المتعلقات أو مفاسد الموجودة في المتعلقات. في الواقع إذا بنينا على الأول والثاني، بعد الإسلام لله حقيقة لو الإسلام للمصالح والمفاسد، ومن الواضح بأنه ليس الإسلام لله، مع أن الآية تريد منه ماذا؟ إذ قال له ربه أسلم. هذا الإسلام، هذا أسلم هم ما تنمو الإسلام يعني شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه كان نبيا والله يقول له ماذا؟ أسلم. الخطاب أكو، قال له ربه أسلم، هذا التسليم، هذا الإنقياد، هذا الإنقياد الذي ظهرت مظاهره أين؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم هذاك الإسلام مظهره وين ظهر؟ هنا. وقع هذا الإسلام كان لوجود المصلحة في ذبح إسماعيل مثلا، ها؟ هذا التسليم كان لهذه النقطة؟ لا، وإنما التسليم كان ماذا؟ لأمر الله سبحانه وتعالى، للإنقياد له. هذا الإنقياد في نفسه كمال، ولكنه كمال نسبي، كمال متوسط، لأن الإنقياد ليس هو الكمال النهائي. الإنقياد يدخلك إلى الولاية، والولاية توصلك إلى ماذا؟ توصلك إلى القرب. لذا قلت بأنه إن عبر عن القرب الإلهي هو الكمال ماذا؟ هو الكمال النهائي. ولكن هذا الكمال أكو هناك غايات أيضا متوسطة. لذا هذه الآية، وكذلك قوله تعالى
واجعلنا مسلمين. هاي الآية لو كانت فقط واجعلنا مسلمين ما كان بها فد مضمون خاص خلص. أما الآية ماذا تقول؟ تقول واجعلنا مسلمين لك. لك وإلا الإسلام العام خو ما به هواية فخر ملام. الإسلام ماذا؟ الإسلام والإنقياد له ومن ذريتنا، مو أمة مسلمة حتى أنا وإنت نكون أمة مسلمة لك. هذه الأمة المسلمة، لذلك تقرأ في الروايات أن المراد من الأمة من هم هنا؟ النبي الأكرم وأئمة أهل البيت، لأن هذه فيها لك. وهكذا عندما تأتي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في أول سورة الإسراء، تقول الآية المباركة تقول سبحان الذي أسرى بعبده عبده. واقعا إذا بنينا على المصالح والمفاسد في المتعلقات وأنها هي الحيثية التعليلية للأمر والنهي، هذا عبد لله لو عبد المصالح والمفاسد أي منهما؟ أنا عندما دا أعبد لوجود ماذا؟ لوجود مصلحتين. وعندما دا أنتهي لوجود ماذا؟ لوجود مفسدتين. وأين هذه من قوله ما عبدتك لا خوفا ولا طمعا وإنما ماذا؟ لو كانت العبادة منشأها المصالح والمفاسد في المتعلقات محضان أساسا لا معنى عبدتك ماذا؟ عبدتك شكرا، عبدتك حبا، عبدتك عبد أصلا لا معنى لك. هذا معناه إذا كان هناك مصالح أساسا في العبادة، بعد أكو مصلحة أو لا توجد مصلحة؟ لا توجد مصلحة إذا لم تكن جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب. فلذا ورد في هذا الدعاء المعروف بأنه عندما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله ألم يكن قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال ماذا؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. عبدا، عبدا شكورا، هاي العبودية كل الكمال. ولا طريق للكمال الحقيقي إلا وهو من ماذا؟ إلا وهو يمر من خلال عبودية المحضة والانقياد المحض، بقطع النظر عن ماذا؟ ها؟ بقطع النظر عن المتعلقات المترتبة على ذلك. نعم قد تكون هذه العبودية تترتب عليها أيضا مصالح وتنتج أيضا خلاص من مفاسد، ولكن النظر الأول وبالذات لماذا؟ للعبودية، الكمال للعبودية لله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال هذه المقدمة أيضا يمكن أن يقال بأنه لا تحتاج إلى مطلب كثير. واقعا المطلب الذي إلى هنا بهذا البيان، إلى هذه المقدمات، خلي ذهنك يمي، إلى هذه المقدمات الأربع، واقعا نحن انتهينا إلى هذه النقطة، وهو أن الكمال هو في الانقياد والتسليم والطاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا قريب مما ذكرناه أين؟ في الاتجاه الثالث، لا يفترق كثيرا، نعم يتميز كاملا عن الاتجاه الأولي والثاني، ولكن الكلام كل الكلام ينصب على هذا التساؤل، وهو أنه بماذا تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى؟ بماذا تتحقق العبودية والانقياد؟ تارة، وقت ما عندنا غير 4-5 دقائق، تارة أن الله سبحانه وتعالى والعقل يؤكدان أن كمال الإنسان للوصول إلى القرب النهائي والإلهي يمر من خلال العبودية، ونسأل الحق إلهي كيف؟ يقول ارجع إلى عقلك، أي طريق شخص لك فماذا؟ فاعمل به. مرة هكذا، يعني أن مسألة تشخيص الطريق لتحقيق العبودية يوكل إلى من؟ ها؟ يوكل إلى عقل الإنسان، كما أنه في الصحة البدنية والجسمية الله سبحانه وتعالى ما أنزل هناك آيات وروايات وأدلة كل كذا ولا تأكل ماذا كلا، وإنما أوكله لمن؟ أوكله إلى عقل الإنسان. مسائل المرور وتنظيم الحياة الاجتماعية جملة منها أوكلها لمن؟ قال النظام مطلوب، التفت، النظام مطلوب، أما ما هو طريق تحصيل النظام؟ هذا بينه أو أوكله إلي إلى عقلي وعقلك؟ لا، أوكله إلينا. لذا تجد بعض يجعل نظام المرور بهذا الطريقة، وبعض يجعل ماذا؟ بذاك الطريق. أيهما يريده الشارع؟ الشارع لا يفرق إليه هذا أو ذاك. الشارع يريد ماذا؟ يريد تحقق النظم في المجتمع بهذا الطريق أو بذاك الطريق. السؤال، الله سبحانه وتعالى عندما طلب منا العبودية لله والانقياد والطاعة والتسليم، ترك ذلك إلى عقولنا أو عين طريقا؟ أي منهم؟ إذا كنا نقول ترك ذلك لعقولنا، هذا معناه أي طريق شخصناه يمكن من خلاله تحقيق ماذا؟ تحقيق العبودية لله. ولكنه إذا كان القرآن ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ التفت جيدا، ماذا يقول القرآن؟ يقول فاذكر الله. هذه وين يقوله؟ يقوله في الحج. يقول احنا قلنا نعلمكم هنا فد اشياء لابد تسوون. فاذكروا الله كما علمكم، ولكن هذا الذي علمكم كان عندكم قدرة انتم تتعلمون. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذا يقول بنحو العموم وبنحو الخصوص. يقول وانزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك، ها، مو فقط عقول البشرية لا تستطيع أن تصل، أنت الذي هو العقل التام أو العقل الكلي تستطيع كنت بنفسك تصل لو تركناك أو لا تستطيع. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الشارع في مسألة بيان محقق العبودية تركه لعقل الإنسان أو تركه لنفسه وقال لا يبينه إلا أنا. صريح الآيات وصريح الروايات والدليل العقلي أيضا يقول لنا بأنه لا يمكن للعاقل أن يشخص مصداق العبودية بالمعنى التام إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الوحي. هسه هذه هي المقدمات الأربع وهذه المسألة. هسه أكو نتيجة ومطالب مرتبطة بالنتيجة إن شاء الله غدا نبينها، والحمد لله رب العالمين.